إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الأولياء، وقد مر كلام للشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الأولياء، وهذا بحول الله وقوته تمامه. وقد نقل هذا الذي سيأتي إن شاء الله تعالى من كلام لشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة في اتباع الرسول بصريح المعقول. قال رحمه الله: فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله، من اعتقد في هؤلاء أن الواحد منهم من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زوكاريا متحيلا، والزواكرة من يتلبس فيظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد، فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زوكريا متحيلا أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضا. بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وهذا الأثر صحيح إلى الشافعي رحمه الله تعالى. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البل، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو ضعيف جدا ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. أخرجه مسلم في صحيحه ولم يقل البله. وطائفة الملامية هم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون: نحن متبعون في الباطن، ويقصدون إخفاء المرائين، وردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسن مبتدعون ضالون. وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المدانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نعوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهدون بذلك في حال زوال عقولهم. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر لأنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله، أي قبل الجنون. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم: هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال بل كافر، يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. وقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فطبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. لهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى قوله وحسن أولئك رفيقا انتهى نقله من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من مسألة في اتباع الرسول بالصريح المعقول. قال رحمه الله: وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية وطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة؟ وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى آخر السورة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا حديث صحيح وقد تقدم. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محال. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ شاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وهذا حديث صحيح. قال: وفي الصحيحين، والحق أنه عند البخاري وحده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحال وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، تعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول ولم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي بعضهم على بعض، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل لحبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون. فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم ظالمون، بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا. فالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول، قالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من يخالفه مع أنه معذور. ثم شرع رحمه الله تعالى في النقل من اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن، هو حديث صحيح وقد مر. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين وفي المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. هذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، من جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. فأما النور الأول فهو ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وأما الثاني فما في القلوب الصحيحة من الإنكار لهذا. الاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أخرجاه في الصحيحين ونظائر ذلك. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآيات. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء، استباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. إلى هنا انتهى نقله من اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمه الله، ثم شرع مباشرة في النقل منه أيضا ولكن من موضع آخر، فقال: ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. أما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، أما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا. وهذا حديث حسن وقد تقدم. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، فإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. إلى هنا انتهى نقله من اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأولوه تأويلا فيحرفون فيه الكلم عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، فيجحدون ما أنزله الله من معانيه. هو في معنى الكفر بذلك أن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به، اشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيح، يعني في صحيح البخاري وعند مسلم بمعناه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع. فقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكنه كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. وقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، يعني بالوافد الوافد من البادية، فإنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعلمه ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الموطن كضمام بن ثعلبة والنددي ووفد عبد القيس، إن كانوا كذلك علمهم ما لا يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق، ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته، على ما تدل قرينة حال السائل فقوله قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وهذا الذي مر من قوله من أفضل ما يكون بيانا لبعض الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا فيها على بعض الأصول، ثم يقول السائل والله لا أزيد على هذا، ثم يولي فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فهذا الذي ذكره يفسر لنا هذا من أنه كان بعيد الموطن فاقتصر معه على الأصول، وهو يعلم أن الله عز وجل سينشر دينه في الآفاق، وأنه سيرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ولذلك أقول ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت حيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم منه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته، على ما تدل قرينة حال السائل بقوله قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل، وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق. وقول الإمام الطحاوي رحمه الله بين الغلو والتقصير، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة، وقالوا هو رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فإننا لسنا كمثله فنفعل كذا. فبعضهم يقول لا آكل اللحم، وبعضهم يقول لا أتزوج النساء، وبعضهم يقول لا أنام على فراش. وذكر في سبب نزول الآيات الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا
فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين. يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء. فنزلت فيهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا، وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه. ومن غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله فيما تقدم: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطل. قال الطحاوي رحمه الله: وبين الجبر والقدر. تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وبين الأمن والإياس. تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه، راجيا رحمته، أن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، فنحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة. نحن منهم براء، هم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. وأما المشبهة فهم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، هؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء والذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، وهذا الذي قال عنه وقيل على سبيل التمريض هذا هو الذي يقدم في القول عن أولئك المعتزلة. إن رجلا جاء فسأل الحسن البصري سؤالا فتلبث مفكرا في إجابة السؤال، فأجاب واصل بن عطاء مبتدرا، ثم قام فاعتزل حلقة الحسن إلى سارية من سواري المسجد، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة لذلك. أن هناك من أهل الضلال كأحمد أمين من يقول إن المعتزلة مذهب قديم، حتى إنه كان في الصحابة رضي الله عنه، فإن من الصحابة من اعتزل في الفتنة، فيقول إن الاعتزال لم يكن فكريا دائما، إنما كان الاعتزال جسديا أيضا. فقال إن واصل بن عطاء لم يطلق عليه وعلى جماعته المعتزلة لاعتزالهم الجسدي وحده، لأن الحسن رضي الله عنه لما قام واصل فاعتزل ناحية عند سارية في المسجد، وتحلق حوله بعض من رضي قوله، قال: اعتزلنا واصل، فنعل اعتزاله جسديا أولا، ثم إنه أسس لمذهبه الباطل. فجاء مثل هذا في هذا الزمان، أعني أحمد أمين، لكي يقرر بخبث متناه أن الاعتزال كان قديما فاشيا حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما كان زمن هارون الرشيد، وزمن نصب على الظرفية، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل. إذ شأن البدع هكذا اشتمالها على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذا، ولا يجوز له أن يفعل كذا، بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه لا يمنعهم من ذلك، لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضع. فأما العدل وأصل الأصول عندهم أي عند المعتزلة، وأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر لا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعلبهم عليه يكون ذلك جورا وظلما، والله تعالى عادل لا يجور. فألزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، لا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. أما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف هو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به، وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعه. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها. إذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاض بها لا للاعتماد عليها. فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليه. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب، والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنه، وبمنزلة من يتبع هواه. واتفق أن الشرع ما يهوى، كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. كما أن الأعمال بالنيات أنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته. الاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، إن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان. كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. في المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، هو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط. إنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. على الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه. وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية، هم دهريون من الهند يجحدون الإله، يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. قالوا له هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال لا. فقالوا هو معدوم. فبقي جهم عليه من الله ما يستحقه، فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا. ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال إنه الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. فرحم الله فيهما مغرز إبرة. وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن العاصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقتل جهم بخراسان، قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة. ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم، لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمي هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصبر، معنى ذلك أنه كفرهم لأن هذه الفرق النارية كلها من أهل القبلة. وأما إذا لم يكونوا من 72 فرقة وهي الفرق النارية فإنهم يكونون حينئذ خارج دائرة الإسلام. وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم ثم كتب بالمحنة من طرسوس 218، وفيها مات. ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم كل ذلك جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاق الإمام أحمد، فأشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه بألا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. فهؤلاء من حقدهم على أهل السنة كانوا يكذبون عليهم ويشون بهم عند السلاطين، كما أخرج الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصة الوشاية بالإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمن المتوكل الذي قيل له ناصر السنة وكان محبا للإمام رحمه الله تعالى، فإنه قد وشي بالإمام أحمد عند المتوكل أنه قد أخفى في داره علويا يأخذ البيعة له في السر ويخفيه في داره، فأمر المتوكل صاحب الشرطة بكبس دار الإمام أحمد، فما راعى الإمام ولا أهله ولا الناس إلا والمشاعر قد أحاطت بدار الإمام وفوق الأسطح، فدخل الجند إلى دار الإمام أحمد فوجدوه جالسا مع عياله، فقالوا له أين العلوي الذي عندك؟ قال ما عندي من أحد، وهذه هي الدار فابحثوا. قال ابن كثير رحمه الله فدخلوا ففتشوا الدار حتى دخلوا مقادع النساء ونظروا في بيت كتبه رحمه الله تعالى، فلما لم يجدوا أحدا علم المتوكل أنه قد وشي به، فأرسل إليه قدرا كبيرا من المال أراد أن يرده، فقال له من أتى به من عند الخليفة لا ترده حتى لا تقع الوحشة بينك وبينه، خذه وافعل به ما تشاء. فأخذه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثم جمع أهل بيته وأقاربه وأمرهم أن يفرقوا ما بين 50 و100، ثم إنه كتب أسماء قوم من طلاب العلم ومن الفقراء ثم أمر بتفريق ذلك المال من ليلته. وكان ولد لولده صالح هنالك، فقال أعطني درهما، فنظر الإمام أحمد إلى صالح ولده فمد صالح يده فتناول درهما فأعطاه لولده، فسكت الإمام أحمد. لما أصبح الصبح لم يكن هنالك من شيء رحمه الله رحمة واسعة. هذه محنة أخرى مع ناصر السنة مع المتوكل رحمه الله تعالى بسبب وشاية كانت عند السلطان من الإمام أحمد وبه رحمه الله تعالى. فكذلك هم، فلما أراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضرب، يعني ضرب الإمام لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة. لما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، أن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس. ولقد أحسن القائل: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، أي فهو جهل وهي جهنم، عليه من الله ما يستحق. قال الذهبي: لم يروي شيئا ولكنه ذرع شرا كثيرا. ليس له كبير رواية ولا لهؤلاء المبتدعة، لكنهم زرعوا شرا كثيرا. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: لعن الله عمرو بن عبيد، وفتح على الناس الكلام في هذا. والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان كما تقدم، أن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه هم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، ما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليه. قد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3، أخرج مسلم سائرها. ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا خالقين. هذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، ما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. وقعت الفتنة يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. وقعت الثالثة فلم ترتفع، وللناس طباق أي عقل وقوة. وقول الشارح رحمه الله تعالى: وهذه البدع المتقابلة، كلام حسن جدا، هذه البدع متقابلة فعلا، إن بدعة الخوارج تقابلها بدعة الإرجاء، وبدعة القدرية تقابلها بدعة الجبرية. وكذلك ما يتعلق بالصفات، فإن الذين قاموا بالتعطيل قابلهم الذين قالوا بالتمثيل وغلوا فقالوا بالتجسيم، فجاءت بدعة تقوم بإزائها أو في مقابلها بدعة من أجل أن تحارب هذه البدعة، فتغلو هذه في محاربة الانحراف حتى تنحرف. وأما أهل السنة والجماعة فوسط بين هؤلاء وهؤلاء، وكذلك هم في سائر أبواب الاعتقاد كأهل الإسلام بين أهل الملل، وسط بين أهل الملل، وكذلك أهل السنة وسط بين أهل النحل وهذه الفرق المتقابلة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، القدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. صار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي وأولئك كفروه، أولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، أولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد عن المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، هؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع ويعرضون عن الأمر المشروع. وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل، اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرأوا كتبهم وصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ طارة وفي المعنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا. وسبب ضلال هذه الفرق وأمثاله عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وحد لفظ صراطه وسبيله، جمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وقال: هذا سبيل الله، فخط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. لهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة، إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك، لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الحديث في الصحيحين. قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى، وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، لهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، شيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء، يصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. لفرق الضلال في الوحي طريقتان، ومن هنا يبدأ النقل من درء تعارض العقل والنقل، وكذا من الحموية والاثنتان، أعني هاتين الرسالتين لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. هم يقولون إن الأنبياء لم يخبروا بالصدق، وإنما كذبوا على الأمم والأقوام، فيقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه. والإخبار بغير مطابق للأمر في نفسه كذب، إن الكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع. يقولون لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن مصلحة الجمهور في ذلك وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. وأما أهل التحريف والتأويل هم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال فهو الحق في نفس الأمر، إن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا. هؤلاء ضلال، والذين قبلهم من الضلال أيضا. هذا هو ابن سينا، يقال له الشيخ الرئيس، وهو من القرامطة المجرمين الذين بدلوا الملة وغيروا الشريعة. والعجب من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عندما يدرجه في سير أعلام النبلاء، كان ينبغي أن يصنف مصنفا يوازي سير أعلام النبلاء يسميه بسير أعلام السفهاء جهلاء، فيدرج فيه أمثال هؤلاء الذين أدرجهم في زير أعلام النبلاء. أما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، إن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. لهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل محمد ولا غيره من الأنبياء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآية. بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف. وهؤلاء الذين قال عنهم أهل التجهيل والتضليل هم المفوضة. وهذا الإطلاق إنما هو إطلاق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هو الذي سماهم بأهل التجهيل، بأهل التجهيل والتضليل. أولئك قالوا إن معاني نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي بالنسبة للنبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، هي بالنسبة إليهم جميعا إنما هي رقم في قراطيس ليس لها معاني. يقولون وإن جاز أن يكون لها من المعاني ما لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المفوضة يفوضون المعاني ويفوضون تبعا الكيفيات، فهم لا يقربون من النص، إنما يقولون النص لا معنى له يعرف، فيفوضون معنى النص إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء فتحوا على أهل الإسلام بابا عظيما من أبواب الشر، لأن المفوضة الذين يفوضون على هذا النحو ويقولون نفوض معاني نصوص الصفات وأشباهها لله تبارك وتعالى ولا نعرف لها معنى، هؤلاء شر من المؤولة، لأن المؤولة المحرفة قالوا لها معان وهي مصروفة عن ظواهره، فجعلوا لها معاني لا تدل عليها ظواهرها، ولكنهم قالوا المعاني الصحيحة التي دلت عليها ظواهرها هذه النصوص على حسب ما يقضي به العقل من أجل تنزيه الرب تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، هذه المعاني كذا وكذا، فأثبتوا تلك المعاني المحرفة على طريقة أهل التأويل. فهؤلاء إذا اعترض عليهم قالوا نحن خير من أولئك المفوضة، فإن الذي يثبت معنى ولو كان بعيدا خير من الذي لا يثبت معنى أصلا. الذي جرأهم على هذا هم أهل التفويض الذين من فجرهم أنهم يقولون إن مذهبهم ومذهب أهل السنة والجماعة، فيقولون إن أهل السنة على طريقة أهل التفويض. ما زال هذا الأمر قائما إلى يوم الناس هذا، فإن البنا يعني حسن البنا في كتيب له عن العقائد يقول إن السلف كانوا يأخذون بمذهب التفويض. هذا شر ما يقول مثل هذا الرجل عندما يقول إن السلف إنما كانوا مفوضة على طريقة المفوضة الأولين، هذا خطأ بين. إنما كان السلف يفوضون الكيفيات، أما المعاني فإنهم كانوا يثبتونها، فهم يعرفون المعنى، يعرفون معنى ظاهر النص فيثبتونه لله تبارك وتعالى، يعني صعد وارتفع واستقر يقولون استوى معناه هذا، فيقولون دل النص العربي على معنى لله تبارك وتعالى، ويقولون بعد ذلك أما حقيقة الاستواء فلا يعلمها إلا الله، كما قال مالك وشيخه ربيعة رحمهما الله تعالى. الاستواء معلوم أو الاستواء معقول، وأما الكيف فغير معقول أو الكيف مجهول حسب الروايتين، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن هم يقولون إن هذا الاستواء معلوم، معلوم أي مكشوف المعنى، بمعنى أننا نعرف معناه لغة، لأن الله أنزل القرآن باللغة العربية بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك اللسان العربي المبين أيضا. فمهما وجد عندنا من نص في الكتاب أو في السنة الثابتة مما يتعلق بصفات الله جل وعلا دل على صفة من صفات ربنا فإننا نفهم معنى الصفة، لكننا لا نعرف كيفيتها. هذا الأمر مضطرد في جميع الصفات، الصفات كلها من حيث الكيفية نفوض علمها إلى الله، لها كيفية، ولكن علم الكيفية مفوض إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا يقولون إننا نؤمن بمعنى الصفة وأما الكيفية فنفوضها إلى الله تبارك وتعالى، لو لم يكن كيفية معنى ما فوضوها إلى الله تبارك وتعالى، ولقالوا نؤمن بمعنى الصفة وليس هنالك كيفية للصفة، لكن الصفة لها كيفية لا يعلمها إلا الله. وفي الوقت عينه يدل ظاهر النص فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا يدل على معنى، فهم يفهمون المعنى ويثبتونه لله تبارك وتعالى، ثم يقولون المعنى معروف معلوم والكيف مجهول، فيفوضون الكيفية وحدها إلى الله تبارك وتعالى. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، فرموا النبي بالجهل صلى الله عليه وسلم في أشرف ما هو مذكور من النصوص، لأنه متعلق بصفات الرب جل وعلا، فجعلوا ما يتعلق بالأحكام واضحا مكشوفا، هم لا يذهبون فيه إلى التأويل وإنما يأخذون بظاهر النص. وأما ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا وهي أشرف ما يكون، فإنهم يقولون ليست لها معاني، النبي كان بها جاهلا، وكذا أصحابه ومن تبعهم بإحسان، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقولون بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف، ويقولون طريقة السلف التفويض، كذلك يقولون ساء ما يقولون، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. طريقة السلف في هذا معروفة لكل طالب علم يبغي الحق على منهاج النبوة. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتقبل على ظاهرها، مع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تقبل على ظاهرها. هؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، لهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ومنهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية، على من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. فهم مشتركون أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولا، أن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. إلى هنا انتهى نقله رحمه الله تعالى من الدرء ومن الحموي، وهذا آخر المواضع التي نقل فيها العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوي. وما ذكرته مما نقله رحمه الله تعالى من غير عزم كثير جدا، ولكنه رحمه الله تعالى كان جاريا فيه على عادة السلف في تصانيفهم وسنتهم في مؤلفاتهم. وما ذكرت ما ذكرت من نقله الذي نقل من غير عزم إلا لأدفع عنه بحول الله وقوته ما قد يعلق بذهن بعضهم من حط عليه أو انتقاص له، فلقد حقق غرضا من أغراض التصنيف عند السلف، فجمع المتفرقة ولما النظير إلى النظير، أخرج لطلاب العلم شرحا بديعا، فلا مواضع لم تخلو من انتقاد ومراجعة أو تخطئة مما لا يسلم منه عمل بشر غير معصوم، غفر الله له ورحمه، وأحسن مثوبة. وقد قال العلامة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين في كتابه الدعوة والدعاء من شرع الله لجميع عباده، قال في الصفحة 35: عرف الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله تبالة بأنها موضع باليمن، وليست تبالة التي يضرب بها المثل أهون على الحجاج من تبالة تلك بالطائف. عرفها بذلك الألباني رحمه الله في مختصره لصحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال العلامة الحصين رحمه الله: وببحث هذا الأمر تبين أن الشيخ ناصرا اقتبس رأيه مما ذكره ياقوت في المعجم، وكان ياقوت أقرب إلى لغة التحقيق، إذ بين أنه إنما يظن ظنا، بينما جزم الشيخ الألباني بذلك على غير عادة المحققين في النقل، ولم يعزو النص إلى المنقول عنه على عادة المؤلفين في القرون المتأخرة. الشيخ الألباني ممن يطالب الناقلين عنه بالعزو إليه، ولا حرج في ذلك شرعا، فالعلوم الشرعية مشاعة بين الناس كالماء والهواء والنار من الأمور الدنيوية. وكان فقهاء السلف ينقلون الكتاب كاملا عمن سبقهم أو نصفه أو جزءه دون العزو إلى مؤلفه، وربما بدأ الاهتمام بالعزو عند بعض المؤلفين في القرن العاشر الهجري، ثم اشتد الاهتمام به في هذا العصر تقليدا للغرب وتغليبا للشح وحظ النفس. وأشهد، يقول الشيخ الحصين حفظه الله، وأشهد أن الشيخ ناصر الدين من خير من دعا الناس إلى معرفة الدليل من السنة فيما يتعبدون الله به، بل لا أعرف أحدا سبقه إلى نشر ذلك في السنين الأخيرة سوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الحصين رحمه الله تعالى في الصفحة 25 بعد 100 من الكتاب نفسه: وكان فقهاء الأمة الأول يعدون العلم الشرعي مشاعا بين الأمة، ولربما نقل المؤلف منه نصف مؤلفه أو أكثره أو كله ممن سبقه دون عزوه إلى من نقله منه، فلا يعد ذلك سرقة بل تعاونا على نشر دين الله الذي لا يملكه البشر، ولا يجوز لهم تحجيره ولا احتكاره. وبالمناسبة لم يعتادوا طلب تقديم الكتاب تزكية للنفس غير مباشرة، ولا تسوير الصفحات بتخريج الآيات ليعلم القارئ للكتاب أن الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى من سورة الفاتحة، كما يفعلون في تخريج الآيات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: أسأل الله السلامة والعافية. يقول بعد أن نقل ما نقل من درء تعارض العقل والنقل ومن الحموية: نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، هذا ما من الله تعالى من قراءة وتعليق وعزو وتعقيب على كتاب شرح الطحاويل للعلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي المتوفى سنة 92 و700 رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده ونعمته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الأحد 19 من رجب الأصب سنة 35 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 18 من شهر مايو سنة 14 و2000 من التاريخ الصليبي، آخرها في يوم الثلاثاء 21 من شهر ذي القعدة سنة 35 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 16 من شهر سبتمبر سنة 14 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله تعالى ونعمته حوله وطوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.